انتهينا إلى المقدمة الثالثة التي ذكرها المحقق صاحب الكفاية ضمن مقدمات الحكمة، وهي أن لا يكون هناك قدر متيقن في مقام التخاطر، أي أن لا يكون هناك مقدار من المطلق معلوم الثبوت، معلوم ثبوت الحكم عليه ومتيقن ثبوت الحكم فيه، ولو لكونه مثلا موردا بالسؤال أو منظورا إليه محل ابتلاء السائل ونظر الإمام. وجود قدر متيقن من هذا القبيل في مورد التخاطب جعله صاحب الكفاية مانعا من انعقاد الإطلاق، من هنا اشترط أن لا يكون هناك قدر متيقن في مقام التخاطب. وقال في وجه ذلك أن الدلالة الإطلاقية قائمة على أساس ظهور حال المتكلم في أنه في مقام بيان تمام مراده، فلو كان مراده فيه زيادة وقيد ولم يبينه لزم الخلف ونقض الغرض، إذن فيستكشف من سكوته وعدم ذكره الإطلاق وانتفاء القيد ثبوتا. قال: وهذا إنما يتم إذا لم يكن هناك قدر متيقن، وأما مع وجود قدر متيقن في مقام التخاطب فلو كان مراده هو هذا المقدار المقيد وهو المتيقن، إذن كان قد بينه، إذ المراد بالبيان العلم واليقين، والمفروض أن هذا معلوم ومبين للمخاطر. فكونه في مقام بيان تمام المراد لو كان مراده هو المتيقن المقيد، كونه في مقام بيان تمام المراد غير منتقض وغير منخر من حينئذ، لأن تمام المراد الذي هو المتيقن بينه، أي أعلم المخاطب به لكونه معلوما على كل حال، فلا يلزم الخلف ولا يلزم نقض الحرام، لأنه قد بين تمام ما هو مراده وهو المقيد على فرض كونه متيقنا. قال: نعم، إذا فرض أن المتكلم لم يكن في مقام بيان تمام المراد واقعا، بل في مقام بيان ما هو تمام المراد واقعا، وفي مقام بيان أنه التمام أيضا، يعني حيثية التمامية وكونها تمام المراد أيضا في مقام بيانها، حينئذ لا يتم الإطلاق، لا ينخرم الإطلاق، يتم الإطلاق. توضيح ذلك أنه تارة نقول أن مقتضى ومفاد الظهور الإطلاقي هو أن المتكلم في مقام بيان تمام ما هو مراده بأن يكون تمام المراد مبينا واقعا، يعني معلوما واقعا وحقيقة وبالحمد الشايع، ولو لم يعلم المخاطب أنه تمام المراد. إذا كان الظهور الحالي بهذا المقدار فقط، أن يكون ما هو تمام المراد مبينا واقعا وحقيقة ومعلوما حقيقة، فلو كان مراد المتكلم هو المقيد المتيقن، إذن فتمام المراد طبيعة مع القيد، تمام المراد مبين واقعا ومعلوم واقعا. قالت: الأمر المخاطب لا يعلم أنه هل يوجد، هل هذا تمام المراد أو ليس تمام المراد، لكن ما هو تمام المراد معلوم له حقيقة، يعني يصدق أن تمام مراد المتكلم معلوم ومبين ومتيقن وواصل إلى المخاطب. فإذا كان مفاد الظهور الإطلاقي هذا المقدار فقط، وهو أن ما يكون تمام مراد المتكلم واقعا ولو من دون علم المخاطب، واقعا يكون واصلا إلى المخاطب، وهذا واصل إلى المخاطب، وإن كان المخاطب لا يعلم بهذه الحيثية فيما وصل إليه، لكن أصله واصل إلى المخاطب ومعلوم للمخاطب. إذن فلو كان مقصوده الحصة لما خالف ونقض ظهور حاله ونقض غرضه، أنه ظهور حاله لم يكن حاله لم يكن بأكثر من هذا المقدار، أن يكون ما هو تمام مراده واصلا إلى المكلف، هنا واقعا واصلا أوصله إلى المكلف. وأخرى يكون الظهور الإطلاقي أكثر من هذا المقدار، أنه في مقام بيانه تمام ما هو مراده وإيصاله إلى المخاطب واقعا، وأن يفهمه أن هذا تمام المراد. صفة التمامية أيضا يوصلها للمخاطب، لا أن يوصل واقع المراد فقط، يوصل واقع المراد وتمام المراد، ويوصل إلى المخاطب ويعلم المخاطب ويبين للمخاطب أن هذا الذي وصل إليه على صفة التمامية، بحيث حيثية التمامية أيضا تدخل في البيان، وظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيانها للمخاطب. إذا هكذا كان حينئذ هذا الظهور لم يستوفى بمجرد القدر المتيقن في مقام التقارب، لأن القدر المتيقن غاية ما يصنع يجعل المتيقن واصلا ومعلوما، أما صفة أنه هذا هو تمام المراد ليس أكثر منه مرادون، هذه الصفة لا يصل ولا يعلم بمجرد وجود القدر المتيقن. فإذا كان ظاهر حال المتكلم بيان حيثية التمامية أيضا، لزم عليه أن ينصب قرينة على أنه لا يوجد غير المقيد غير المقدار المتيقن، هناك زيادة في الفوق وإطلاق في الفوق، وحيث أنه لم ينصب قرينة على ذلك فنستكشف الإطلاق. ومن هنا فصل صاحب الكفاية في باب وجود القدر المتيقن في مقام التخاصم بين ما إذا كان ظاهر حال المتكلم ومفاد الظهور الإطلاقي مجرد كونه في كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد فقط، ما هو تمام مراده واقعا يوصله للمكلف، إذا كان هذا المقدار فقط فالقدر المتيقن يضر بالإطلاق، لأن لو كان تمام مراده المقيد فقط المتيقن قد أوصله ولا يكون هناك نقض لغرض. ولو فرض أن المخاطب لا يعلم هذه الحيثية حيثية التمامية، فإن المتكلم لم يكن في مقام بيان حيثية التمامية، كان في مقام بيان وإيصال أصل تمام المراد فقد أوصل. وإن كان الإطلاق مفاده أو ظهور الإطلاق ولو في موردين مفاده أكثر من هذا المقدار، أنه في مقام إيصال تمام مراده وإيصال حيثية التمامية أيضا، لأن يعني يفهم المخاطب أنه ما هو تمام موضوع حكمه تمام مراده، حينئذ الإطلاق ينعقد حتى مع وجود القدر المتيقن، لأن القدر المتيقن لا يفي بإثبات حيثية التمامية التي يكون ظاهر فعال المتكلم في مقام بيانها أيضا. هذا الكلام غير تام من ذلك لعدة أمور يمكن أن يناقش فيها هذا الكلام. الأمر الأول أنه وقع خلط كأنه في هذا البيان بين عالم الجعل وعالم الفعلية والتطبيق، ما يقال من أن ظاهر كلام المتكلم ظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيانه يراد به عالم الجعل ومرحلة الجعل والحوق الذي هو مدلول الخطابات، فإن مدلول الخطابات الشرعية عبارة عن الجعول لا فعلية المجعول في الخارج، ما هو مفاد الخطاب إنما هو الجعل، ولو لم يكن له مورد لم يتحقق حين الجعل مورد ومصداق له أصلا في الخارج، مفاد الخطاب إنما هو نفس القضية الحقيقية المجعولة. وحينئذ ولحاظ عالم الجعل لا المتكلم استعمل اسم الجنس بحسب الفاظ المطلق وهو اسم الجنس، يقال بأنه لو كان مقصوده في عالم الثبوت المقيد للمطلق معناه أن هناك زيادة في موضوع الجعل وإضافة في عالم الثبوت على عالم الإثبات، لأنه في عالم الثبوت في عالم الجعل في مرحلة الجعل المقيد زائد على المطلق، لأن المطلق عبارة عن ذات الطبيعة المأخوذة في موضوع الثبوت، التقييد في عالم الجعل يعني الطبيعة مع القيد، نقول في عالم الجعل في موضوع الجعل. ففي عالم الجعل دائما المقيد فيه زيادة على الطبيعة على المطلق، لأنه فيه طبيعة وإضافة القيد عليه. بينما في عالم المجهول المسألة بالعكس، في عالم لو نلحظ عالم المجهول والتطبيق والفعلية يعني انحلال الحكم إلى أفراده، دائما المطلق أوسع من أكثر من المقيد وأزيد من المقيد، لأن المقيد عبارة عن ثبوت الحكم في بعض الأفراد، والمطلق عبارة عن سريان الحكم في كل فرد فرد من الأفراد في مفاهيم التطبيق والفعلية. إذن ففي عالم الجعل دائما النسبة بين المطلق والمقيد نسبة الأقل إلى الأكثر، بمعنى أن المقيد أكثر من المطلق، لأنه في مرحلة الجعل المقيد يأخذ الطبيعة ويأخذ القيد في موضوع الجعل، فهو يأخذ مفهومين بينما في المطلق يأخذ مفهوما واحدا وهو ذات الطبيعة. لكن في عالم الفعلية عندما ننظر عالم التطبيق والفعلية في الخارج، عالم الانحلال على الأفراد، تنعكس المسألة دائما المطلق أزيد من المقيد، لأن المقيد عبارة عن الحصة وبعض الأفراد، والمطلق عبارة عن تمام الأفراد. هذا الذي نقول من أن المتكلم نستكشف من سكوته عن القيد، نستكشف بالدلالة الحالية التطبيقية انتفاء القيد ثبوتا، وأن ما ذكره ليس بأقل مما يريده، هذا إنما هو كله بلحاظ عالم الجعل، لأنه عندما نلحق عالم الجعل نجد أنه في عالم الجعل إذا كان المتكلم مراده المقيد، إذن ما ذكره أقل مما أراده، لأنه جعله فيه شيئان وموضوعان، يعني موضوعه مركب من شيئين، بينما ما أفاده شيء أحد هذين الشيئين الآخر سكت. إذن فما هو المدلول بحسب الحقيقة والمفاد للظهور الإطلاقي؟ إنما هو عالم الجعل، ومن هنا يكون هكذا، يكون المقيد أكثر وأزيد من المطلق. ومن هنا أيضا نقول أن ظاهر كون المتكلم ما يذكره بمقدار ما يريده لا أقل مما يريده، هذه المقدمة وهذه الملازمة تتم وتصح، لأنه في عالم الجعل الأمر هكذا، يكون المطلق أقل والمقيد أكثر. والقدر المتيقن في مقام التخاطب الذي أبرزه المحقق العراقي الخراساني فسره مربوط بعالم التطبيق والفعلية والمجهول، وهو أن بعض المصاديق والأفراد للمطلق يكون على كل حال يعلم لثبوت الحكم له، لأنه مثلا قدر متيقن من داخل الخطاب أو من خارج الخطاب. العلم بأن بعض الأفراد من المطلق على كل حال مورد الحكم، يكون موردا للحكم لأنه مورد السؤال، أو لأنه مثلا محل الابتلاء، أو لأنه منظور إليه على كل حال، كون بعض المصادر معلوما ومبينا لا يجعل الجعل معلوما ومبينا، يجعل التطبيق والانطباق معلوما ومبينا. أما ما هو الجعل الذي هو مفاد الخطاب فهو بعد غير معلوم، لا يعلم أن هذا الجعل الذي جعله المولى وأراد أن يكشف عنه بهذا الخطاب، هذا الجعل هل هو جعل أخذ في موضوعه ذات الطبيعة، أو جعل أخذ في موضوعه الطبيعة مع القيد. وحينئذ حيث أن الخطاب ناظرا إلى الجعل ليس ناظرا إلى مرحلة الفعلية والمجعول، فالظهور الحالي الذي ذكرناه في إثبات أصل الإطلاق يكون محكما وقائما ومثبتا بمفاده، وهو أن هذا الجعل الذي أبرزه بهذا المقدار ليس في عالم الثبوت فيه إضافة، إذ لو كان في عالم الثبوت له زيادة وقيد لبينه في عالم الإطلاق. ومجرد وجود قدر متيقن في مقام التخاطب في مرحلة التطبيق لا يكون بيانا لزيادة القيد، لا يصلح أن يكون بيانا لزيادة الجعل، لزيادة الجعل في مقام الإثبات، فإن مرحلة القدر المتيقن مرحلة التطبيق لا مرحلة الجعل. إذن فما هو الجعل وما هو القضية الحقيقية؟ المتكلم لا يزال لم يبين ما يدل على وجود زيادة فيه، وإذا لم يبين يقال أن ظاهر حاله أن المقدار الذي بينه من الجعل هو المقدار المراد له أيضا ثبوتا من الجعل، وليس مراده من الجعل الذي هو مراده ثبوتا وجدا بأكثر مما بينه. القدر المتيقن، قدر متيقن بلحاظ الانطباق، هذا معنى القدر المتيقن، قدر متيقن بلحاظ الانطباق. وكونه قدرا متيقنا بلحاظ الانطباق لا يصلح أن يكون بيانا لإضافة الجعل وأخذ قيد زائد في الجعل. إذن فبلحاظ ما هو مدلول الخطاب الذي ليس هو مرحلة الانطباق، مرحلة الجعل، هذا الخطاب أبرز المولى أخذ جزء أخذ الطبيعة فيه، وسكت عن بيان أنه يوجد في الجعل زائدا على الطبيعة يوجد مفهوم آخر ثاني أضيف إلى الطبيعة. وحيث أن ظاهر حاله أن كل ما يكون البينه يكون بمقدار مراده لا أقل من مقدار مراده، إذن يستكشف من ذلك أن مقدار مراده أيضا وهو مرحلة الجعل ليس فيه إضافة. فهذا الكلام أولا كأنه وقع فيه خلط بين مرحلة الجعل ومرحلة الفعل.
لحاظ الموضوع أليس لا يتصور هناك قدر متيقن للموضوع؟ لما هرجع موضوع ركل هذا مكنه
إن حل الله البيع
قدر متيقن ممكن أن يرسل هذا بشكل درهم ما هرجع إن قدر متيقن
يعني كيف هذا ليس قدر متيقن يسمى هذا يسمى بالقيد عندما يلحظ مع البيع خصوصية يعني لاحظ المقيد
لم
يعني أخذ في موضوع الجعل زيادة وهو المقيد. القدر المتيقن ليس مربوطا
بقدر متيقن وجود قدر متيقن دار موجود
القدر المتيقن دائما في مرحلة الفعلية ليس في مرحلة الجعل. القدر المتيقن دائما في مرحلة معنى قدر المتيقن هكذا أنه هنا على كل حال ذاك الجعل ينطبق عليه. ماذا يراد بالقدر المتيقن؟ يعني نحن نعلم بأن الجعل مهما كان كان مطلقا او كان مقيدا منطبق على هذا
الموضوع خارج ابن باشي موضوع فارزية قدر متيقن داري
يعني
ماذا جنجية قدر متيقن داري ممكن ما حواه الأشياء قدر متيقن داري خارجة جنجية متحقق في جنكم
سارة يراد بالقدر المتيقن يعني المقيد. نحن نعلم بأن مراد المولى المقيد وهذا لا كلام. إذا علمنا بأن مراد المولى المقيد إذا علمنا بأن ما هو موضوع الحكم إنما هو المقيد. وأخرى نقول القدر المتيقن إذا أردنا المقيد فهذا رجع المقدمة الثانية وهو عدم نفس قرينة على التقييد. المفروض المقدمة الثالثة التي أضافها صاحب الكفاءة غير المقدمة الثانية. ومعنى أنها غير المقدمة الثانية يعني أننا لا نعلم بالقيد، نشك في أخذ القيد في موضوع الجعل وعدم أخذه، وإنما نعلم بأن هذا الجعل سواء كان مطلقا أي بلا قيد أو كان مقيدا أو أي مع القيد ينطبق في هذا الفعل. هذا معنى القدر المتيقن. فالقدر المتيقن دائما من شؤون مرحلة الانطباق لا من شؤون مرحلة الجعل، وإلا رجع إلى المقدمة الأولى الثانية وهو أننا نعلم بأخذ القيد في موضوع الفعل. إذا علمنا بأخذ القيد صارت المقدمة الثانية مرتفعة وهو عدم نفض قرينة على التقييد. مقصود صاحب الكفاية إضافة مقدمة ثالثة على المقدمة الثانية لا توضيح المقدمة الثانية. وهذه المقدمة الثالثة هي هكذا أننا لا نعلم بالقيد في موضوع الجعل، يعني يتردد عندنا موضوع الجعل بين أن يكون مطلقا أو أن يكون مقيدا، لكن نعلم على كل حال سواء كان موضوع الجعل مطلقا أو كان موضوع الجعل مقيدا نعلم بأن هذا الفرد مشمول لهذا الجعل. هذا معنى القدر. فالقدر المتيقن دائما من شؤون مرحلة المشمولية، من شؤون مرحلة الانطباق فعلي أو فردي، من شؤون مرحلة المشمولية والانطباق والسريان، يعني مرحلة الفعلية لا مرحلة الجعل. وحينئذ نقول لو كان الخطاب ناظرا إلى هذه المرحلة صح أن يقال أنه المولى بيّن تمام مراده، لكن الخطاب ليس ناظر إلى هذه المرحلة. مفاد الخطاب عالم الجعل، وعالم الجعل بحسب الفرد لا يزال مردد غير معلوم أنه هل هو الطبيعة مع القيد أو الطبيعة بلا قيد. هذا التردد غير موجود، وإلا لو كان التردد هناك غير موجود ارتفعت المقدمة الثانية للمقدمات الثلاث. كان معنى أن القيد عليه بيان ونصب عليه بيان، فلا يخرج حينئذ الإطلاق عن الإطلاق بخروج بانتفاء المقدمة الثانية. إذن فما هو مفاد المطلقات ليس مرحلة المشمولية والانطباق، مرحلة نفس الجعل، وأن الجعل في موضوعه قيد أو ليس معه قيد، إضافة على الطبيعة يوجد قيد زائد أو لا يوجد قيد زائد. ومرحلة الجعل هي المرحلة التي يكون المقيد فيها زيادة على المطلق، عكس مرحلة التطبيق والمشمولية الذي يكون المطلق فيه زيادة على المقيد. إذن فصاحب الكفاية أخذ شيئا مربوطا بمرحلة التطبيق والفعلية ليستكشف منه خصوصية مربوطة بعالم الجاهل،
وهذا غير صحيح.
ما هو مفاد الخطاب؟ أصلا ليس مرحلة المشمولية والانطباق، مرحلة نفس الجهل، ولحاظ مرحلة الجهل لا يزال لا يعلم يردد، ولا يعلم أن الجهل موضوعه ذات الطبيعة فقط، أو ذات الطبيعة مع قيد مثلا المؤمنة، الرقبة مع قيد المؤمنة. إذن فكون الرقبة المؤمنة في الخارج نعلم بمناسبات بخصوصيات أنها مشمولة لوجوب العتق، إذا وجب العتق على مصدر مثلا، هذا لا يعني أن الجعل في أعتق رقبة علم أنه هل فيه قيد الإيمان زائدا على الرقبة أو ليس فيه قيد الإيمان. نعم لو علم بالقيد، وهذا خرج في المقدمة الثانية حينئذ، خرج الإطلاق في المقام على الانعقاد باعتبار انتفاء المقدمة الثانية، وهذا غير القدر المتيقن. إذن فهنا خلط بحسب الحقيقة في هذا البيان بين مرحلة ما هو مفاد المطلقات والخطابات وهو عالم الجعل، في لحاظ ما هو مفاد المطلق وهو نفس القضية الحقيقية المجعولة، لا يزال لا يعلم أن هذا الجعل هل هو جعل موضوعه ذات الطبيعة الذي بين، أو موضوعه ذات الطبيعة وإضافة قيد الذي لم يبين هذه الإضافة، وحيث أن ظاهر حال المتكلم أن ما هو مراده ومراده الجعل بيان الجعل لا مشمولية المصادر، حيث أن ظاهر حال المتكلم أن ما هو مراده وهو الجعل بتمامه يذكره في مقام الإثبات ولم يذكر شيئا زائدا على ذات الطبيعة، إذن نستكشف أن ما هو مراده إنما هو ذات الطبيعة فقط. إذن فالقدر المتيقن لا يمكن أن يكون مانعا وصالحا للمانعية عن انعقاد الإطلاق، لأنها غير مربوطة بما هو مفاد المطلق أصلا بحسب الحقيقة. هذا أولا. وثانيا الشيء الذي يرد على صاحب الكفاية ثانيا هو أنه لو فرض أن عالم الانحلال والمشمولية والتطبيق والفعلية أي شيء عبرتم عبروا، هذا العالم الثاني غير عالم الجعل الذي هو وراء مرحلة الجعل، لو فرض أن وجود قدر متيقن في هذا العالم كان ينفي الإطلاق، ينافي الإطلاق ويمنع من الإطلاق، إذ لا يلزم منه نقض الغرض، إذن لا ينبغي أن يميز بين قدر متيقن في مقام التخاطب أو قدر متيقن من خارج مقام التخاطب. لو كان المولى ليس في مقام بيان جعله، في مقام بيان انطباقات جعله، لنفترض أن المولى ليس في مقام بيان الجعل، وإلا رجعنا للإشكال الأول، في مقام بيان انطباقات الجعل وتطبيقات الجعل، يعني في مقام بيان الفعلية الحكم الفعلي، كما أن وجود قدر متيقن في مقام التخاطب حينئذ يمنع من تمامية برهان نقض الغرض لو كان غرضه المقيد، ولو كان هناك قدر متيقن من خارج مقام التخاطب أيضا يمنع من انعقاد الإطلاق ببرهان نقض الغرض، أيضا لو كان مراده المتيقن لما نقض غرضه، إلا بأن نفترض في العناية زائدة، وهي عناية أنه لابد هو في مقام بيان تمام مراده في الانضباط والفعلية من نفس الخطاب، بأن نجعل الخطاب ناظرا إلى مرحلة الانضباط والفعلية، والذي يكون هذا بعد أوضح بطلانا مثل هذه العناية، فإن الخطاب لو فرض أنه ناظر إلى شيء فينبغي أن يفرض أنه ناظر إلى عالم الجعل لا إلى عالم الفعلية. إذن فلو كان المولى نظره ومقصوده أن لا يقع المكلف في نقض الغرض بلحاظ عالم الفعلية بلحاظ عالم الانطباق، فلا فرق حينئذ في نكتة هذا المنع الذي ذكره صاحب الكفاية بين أن يكون القدر المتيقن من داخل مقام التخاطب أو من خارج مقام التخاطب، إذ بلحاظ مرحلة الفعلية لا يلزم نقض الغرض حينئذ لو كان مراده المقيد، يعني لو كان مراده خصوص المقدار المتيقن. هذا ثانيا. وثالثا ما ذكره من أنه إذا كان المتكلم في مقام بيان أنه التمام، حيثية التمامية، يتم الإطلاق، أيضا هذا لا يتم حينئذ إذا قبلنا مسلكه، يعني تفصيله في غير محله، ينبغي حينئذ أن يقال بعدم انعقاد الإطلاق في الصورتين معا، وذلك لأنه نقول إذا حيث أن المتكلم في مقام البيان لتمام المراد والمتيقن مبين واقعا ومعلوم لدى المخاطب واقعا، حينئذ نقول المتكلم مراده الواقعي هو المقيم، وقد بينه للمقارنة، لأن الظهور الأول موجود بحسب الفرق، أن الظهور الثاني ليس مانع عن الظهور الأول، الظهور الأول موجود في مقام بيان تمام ما هو مراده ولو واقعا ومن دون علم المخاطر، هذا الظهور الأول. نقول لو كان مراده، حينئذ لو كان مراده أكثر من القدر المتيقن، حيث أن الأكثر من القدر المتيقن لم يبين للمخاطر، لم يصل للمخاطر، لأن المقدار المتيقن والمعلوم والواصل هو القدر المتيقن، والزائد على القدر المتيقن غير متيقن، يعني مشكوك غير واصل. وحيث أنه بالظهور الثاني هو في مقام بيان حيثية التمامية أيضا، فيستكشف أن المقدار المتيقن هو تمام المراد بضم الظهور الثاني إلى الظهور الأول. دعوة أن الظهور الأول يقول لنا أن هذا المقدار هو تمام المراد واقعا ولو لم يعلم به المكلف، إذ لو كان مراده أكثر من المتيقن لزم أن يبينه، وإلا لزم أن نقبل الظهور الأول خطر بعد الظهور الثاني، إذ الأكثر من المتيقن غير مبين حتى واقعا، غير واصل المكلف حتى واقعا. إذن فبالظهور الأول نثبت أن المقدار الأول، أن المقدار المتيقن هو تمام المراد ولو واقعا، وبالظهور الثاني نثبت حيث أن هذا المتكلم في مقام إفهام التمامية أيضا للمخاطر، لو كان مراده أكثر من هذا المقدار، يعني لو كان مراده المطلق لزم أن يبين حينئذ، حيث لم يبين إذن تمام مراده أيضا هو المتيقن، تمام مراده الواصل للمخاطب أيضا هو المتيقن، ليس أكثر من المتيقن. فبضم الظهور الثاني إلى الظهور الأول يثبت حينئذ نفي الإطلاق، لا أنه يثبت نفس الإطلاق كما يريده صاحب الكفاية. صاحب الكفاية كأنه تصور أنه عندما يكون المولى في مقام بيان حيثية التمامية للمخاطب، حينئذ حيث لم يبين حيثية التمامية إذن يريد المطلق، بينما هنا تنعكس النتيجة، حيث أن المتيقن واصل ومعلوم للمخاطب وأكثر من المتيقن غير معلوم للمخاطب، إذن لو كان مراده المطلق لازم أن يوصله للمطلق بحكم الظهور الأول، بحكم الظهور الأول لو كان مراده الإطلاق لازم أن يعلم المخاطب به ولم يعلمه، قطع النظر عن الظهور الثاني لم يعلم الأكثر من المتيقن للمخاطر. وبما أنه في مقام بيان التمامية أيضا، وفي مقام بيان واقع التمام، والمتيقن واقعا مبين للمخاطر وأكثر من غير مبين للمخاطر، إذن ينكشف أن تمام مراد المتكلم أيضا هو المتيقن، يعني حيثية التمامية في المتيقن لا في المطلق، باعتبار أن المطلق مشكوك والمتيقن متيقن. وحينئذ حينما يكون في مقام بيان حيثية التمامية أيضا ولم ينصب قرينة، ينكشف أن ما هو تمامه المتيقن لأنه المتيقن وغيره مشكوك بحسب الحقيقة، والمشكوك لا يمكن أن يصبح أن يكون بيانا لحيثية التمامية. حيثية التمامية عندما نضيفها إلى الحيثية الأولى، والظهور في التمامية عندما نضيفه إلى الظهور الأول، ينتج العكس تماما، ينتج أن تمام مراده المتيقن لا تمام مراده المطلق، لأن المطلق أصله غير معلوم وغير واصل بخلاف المتيقن أصله واصل للمخاطر، فيصلح أن يكون سكوته حينئذ من أجل أن لا يقع في نقض الغرض للظهور الثاني، يصلح أن يكون حينئذ سكوته دليلا على أن تمام مراده حيثية التمامية في المتيقن لا في المطلق، لأن الزيادة على المتيقن أصله مشكوك وغير واصل المخاطر محتمل ومشكوك بحسب الفاصل. إذن فهذا الظهور الثاني الذي يضيفه يعكس النتيجة بحسب الحقيقة، وينتج أن ما هو تمام مراده الذي بصدد إفهامه للمخاطب إنما هو المتيقن لا المطلق، لأنها حيثية التمامية حيثية بيان تمام المراد بما هو تمام المراد يكون في طول كون المراد واصلا للمخاطب، وما هو الواصل هو المتيقن لا المطلق. إذن فهذا الظهور عندما ينضبط الظهور الأول يكون مفاده ماذا؟ أن المتيقن هو تمام مراده، لا أن المطلق الذي أصله غير واصل وغير معلوم وغير متيقن تمام مراد المتكلم. فكيف أصبح إضافة الظهور الثاني إلى الظهور الأول موجبا لتمامية الإطلاق، بل يكون موجبا لتضعيف الإطلاق بحسب الحقيقة والتعلم. الكلام في مقدمات الحكمة، ماذا تقصرون؟ وهذا جعله من مقدمات الحكمة الذي يوصله للإطلاق هو هذه المقدمة، يعني بحسب الحقيقة برهان نقض الغرض بحسب تعبيره. نقول برهان نقض الغرض لو كان مقصود تمام مراده متيقن لم ينقض غرضه لا في الظهور الأول ولا في الظهور الثاني. لو كان تمام مراده المطلق لنقض الظهور الأول حتى مع وجود الظهور الثاني، لأن المطلق غير مبين محتمل بحسب الظهور. إذن فضم الظهور الثاني إلى الظهور الأول لا يجعل الإطلاق حد تاما ومنعقدا ببرهان نقض الغرض، لأن برهان نقض الغرض هو مدرك الإطلاق ومقدمات الحكمة عنده، ليس هناك شيء غير نقض الغرض يحقق الإطلاق ومقدمات الحكمة. إذن فنقض برهان ونقض الغرض حينئذ لو ضم الظهور الثاني إلى الظهور الأول أيضا يقتضي أن يكون مراد هذا المتكلم إنما هو المتيقن، إذ لو كان مراده المتيقن لما نقض غرضه، لا الغرض الأول نقضه لأنه بين واقع ما هو تمام مراده، ولا الغرض الثاني نقضه لأن هذا الذي بينه واصل إلى المخاطب، وحيث أنه لم يقل لم يبين شيئا آخر فلا محالة نستكشف أن هذا هو تمام مراده وهو يريد إفهامه التمامية بنفس سكوته. وأما المطلق فحيث أن الظهور الأول غير متحقق فيه، يعني أصل كونه مبينا وواصلا إلى المخاطب غير متحقق الذي هو مفاد الظهور الأول، فضم الظهور الثاني لا يحققه بحسب لا يعينه بحسب الحقيقة، لأن الظهور الثاني يقول ما يكون واصلا للمخاطب فينبغي أن يكون واصل، حيثية أنه تمام المراد أيضا لابد أن يفهم للمخاطب، وهو غير واصل بالأصل للمخاطب بحسب المعنى، ليس متيقنا المطلق وإنما المتيقن والمعلوم إنما هو المقيد والحصان. هذا أيضا ثالثا. ورابعا طبعا روح هذه الإشكالات يمكن إرجاعها إلى الإشكال الأول، كلها تنشأ من الإشكال الأول الأساسي، خصوصا هذا الإشكال الرابع، أنه أساسا يكون فرض النظر إلى مرحلة الانطباق والمشمولية والفعلية، يعني ملاحظة عالم القدر المتيقن في الانطباق، هذا إذا كان هو منظور المتكلم ومنظور المولى هذا يمنع من أصل إمكان التمسك بالإطلاق في أي مورد من الموارد، وذلك باعتبار أنه لو نظرنا إلى عالم الانطباق والفعلية دائما نجد أن الإطلاق فيه زيادة أكثر من التقييد، فيكون مقتضى الأصل التقييد للإطلاق، باعتبار أن المطلق في مرحلة الانطباق هو الأكثر والمقيد هو والمتيقن هو الأقل، دائما يكون بلحاظ مرحلة التطبيق كما أشرنا المطلق هو الزيادة والمقيد هو النقيصة هو الأقل، بينما نحن أصل كشفنا للإطلاق كان مبنيا على افتراض العكس، وأن المطلق هو الأقل والمقيد هو الزائد، لكي نستشف من سكوته عن الزيادة انتفاع الزيادة في عالم الثبوت. فأصل هذا النهج من تصور باب الإطلاق والتقييد يؤدي إلى أن يكون أصل البساط وأصل المعركة التي بيناها في باب المنهج الذي بين في باب الإطلاق كله يكون منسوبا بحسب الحقيقة ومنقوبا ومنخرما، إذ سوف لا يكون الإطلاق والتقييد النسبة بينهما نسبة الأقل إلى الأكثر من ناحية التقييد، بحيث نستكشف من عدم ذكر القيد الإطلاق، بل يكون الأمر بالعكس حينئذ، لحاظ مرحلة الانضباط سوف يكون المطلق هو الأكثر والمقيد هو الأقل، حينئذ الأكثر بحاجة إلى بيان ثبوت الحكم في تمام الأفراد حتى هذا الفرد الفاقد نجح هو الذي يحتاج إلى بيان، لا ثبوت الحكم في بعض الأفراد، ثبوت الحكم في بعض الأفراد ثابت في الجملة معلوم وثبوت على كل حال، لا ما أبرز جعلا أصلا ثبوته في كل فرد زائد على المقدار المعلوم بالإجمال ولو بأصل الخطاب ذاك الذي يحتاج إلى بيان، لا أن القيد يحتاج حينئذ الإطلاق حينئذ يكون بحاجة إلى بيان، لأنه فيه زيادة في الجعل زيادة في المجعول وزيادة في الانطباق وزيادة في الحكم الفعلي على المقيد. فأساسا هذا النهج من التفكير يوجب انسلام المنهج الصحيح الذي به نستطيع أن نثبت الإطلاق أن نثبت نفي القيد، فإن المنهج الذي به نثبت نفي القيد مبني على أن يكون المقيد فيه زيادة على المطلق، أما لو انعكس لو لاحظنا عالم التطبيق والانحلال الذي فيه الأمر بالعكس المطلق فيه زيادة على المقيد لا يمكن من إثبات الإطلاق أصلا، هذا المنهج. وهذا أيضا من نتائج الخلط الذي أشار إليه بين عالم الجعل الذي هو مفاد الخطاب والإطلاق وبين عالم الفعلية للمجعول وعالم الانضباط الذي هو خارج عن مدلول الخطاب. دائما عندما نلحظ عالم الفعلية نجد في عالم الفعلية الحكم الانحلالي المطلق أكثر من الحكم المقيد، لأن الحكم المقيد معناه بعض هذه الأحكام، والحكم المطلق معناه كل هذه الأحكام، وكل هذه الأحكام بحاجة إلى بيان، لا بعض هذه الأحكام بحاجة إلى بيان. البعض على كل حال نعلم ولو إجمالا بثبوته حتى لو لم يكن قدر المتيقن، ما يزداد على ذلك تحتاج إلى بيان ولا دليل عليه. فلا يمكن إثبات الإطلاق في أي مورد حينئذ، لأن الإطلاق فيه حينئذ حكم زائد وأحكام فعلية زائدة وتطبيقات زائدة بحاجة إلى ما يدل عليها. فهذا الكلام على كل حال غير تام. فالصحيح أن مفاد الإطلاق هو بيان الجعل، وفي عالم الجعل المطلق عبارة عن أقل والمقيد عبارة عن الأكثر، يعني المطلق عبارة عن أن المأخوذ في موضوع الجعل ذات الطبيعة، والمقيد معناه أن المأخوذ في موضوع الجعل ذات الطبيعة مع القيد بإضافة الغيب قيد. وحيث أن الخطاب ينظر إلى الجعل لا إلى الانطباقات، فوجود قدر المتيقن في عالم التفسير لا يعين لنا ما هو موضوع الجعل، نعم يعين لنا ما هو المشمول للجعل على كل تقدير، لأن هذا غير تعيين ما هو موضوع الجعل. وموضوع الجعل ما دام لم يعين أنه هل هو الطبيعة فقط أو الطبيعة مع القيد، إذن فالظهور الحالي في أن المتكلم مقدار ما يبرزه مطابق مع مراده، ذاك الظهور الحالي يكون محكما وقاضيا بأن الجعل أيضا كما أبرزه ليس فيه زيادة عما أبرزه إلا إذا علم بالقيد. إذا علم بالقيد إذن هذا العلم يكون معنى انتفاء المقدمة الثانية من المقدمات الثلاث. فلا يشترط في تمامية مقدمات الحكمة أكثر من المقدمتين الأولى والثانية.